استخلص النتيجة أنه على أي حال تحريم بيع عذرة الإنسان واضح، وتحريم بيع عذرة الحيوان غير مأكول اللحم أيضا ثابت بالإجماع حينئذ وبالأخبار العامة. المحقق السبزواري في الكفاية في كفاية الأحكام تبعا للمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان صار لديهما إشكال في الحكم بعدم الجواز. يعني ادعي الإجماع على عدم جواز بيع عذرة الحيوان غير المأكول اللحم، المحقق الأردبيلي نقل ذلك وقال بعدها وفيها تأمل أو وفيه تأمل، والسبزواري طبعا له يقول ماذا؟ وفيه تأمل، ثم أردف تأمله بقوله إن لم يثبت إجماع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تأملهم في محله، صح؟ هناك تأمل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأخبار العامة فيها مشاكل من ناحية السند، فإذا الأخبار العامة فيها مشاكل من ناحية السند في روايات تحفظ العقود ومشاكل ذلك، ولكن الجواب عن هذا التأمل أن ضعف السند كما يجبر بالشهرة يجبر بالإجماع المنقول. وقد ذكرنا في أول المطلب دعوى الإجماع على تحريم السرجين النجس كما عن الشيخ الطوسي في الخلاف، فهذا الإجماع يكون جابرا لضعف سند الأخبار العامة الدالة على حرمة بيع عذرة الحيوان غير مأكول اللحم. فإذا هون مسألة مهمة، أولا الشيخ الأنصاري يعتبر بأن الإجماع المنقول حجة، هكذا أو لا؟ مراده من الإجماع المنقول مش الإجماع المنقول بالاصطلاح، الإجماع الذي نقلناه هنا هكذا، عندما قال إلا أن الإجماع المنقول ما هو مراده؟ إجماع المنقول المصطلح في علم الأصول أم لا؟ الإجماع المنقول يعني الإجماع الذي حققناه ونقلناه منذ قليل.
إن كان الإجماع المنقول الصلاحي فهو يرى حجة،
نعم،
إن كان ما تقدم فما تقدم منقول،
نعم هو هذا أيضا، ما تقدم ليس إجماعا محصلا في أول، وعلى أي حال هذا إجماع منقول، لا، لأنه إما مباشرة إجماع منقول وإما يرجعه إلى ما هو في أول المسألة، بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، لاحظتم؟ الإجماع على التحريم هذا ليس محصنا للشيخ الأعظم وإنما هذا منقول عمن؟ عن الشيخ الطوسي، فهذا الإجماع منقول على أي حال، والشيخ الأنصاري يرى حجية الإجماع المنقول كما صرح بذلك أين في الرسالة. هذا أولا. ثانيا يعطي الإجماع المنقول مزية كما يعطيها للشهرة، يعني كما أن الشهرة العملية تجبر ضعف السند كذلك الإجماع المنقول لديه يجبر ضعف السند، ولو كان هذا من نفس الباب ولنفس النكتة أنه عمل الأصحاب ومشاكل ذلك. ثالثا أن الشيخ الأعظم يبني على حجية الإجماع المدركي، لأن هنا عندنا روايات عامة عندنا روايات خاصة وهناك إجماع، فنحن إن لم يكن الإجماع مدركيا فهو محتمل المدركية، فيبني على حجيته أيضا. في الروايات نحتمل كثيرا أن يكون المجمعون قد أجمعوا لأجل ماذا؟ لأجل الأخذ بالروايات، إذن هذا مبنيان يرحمكم الله للشيخ الأنصاري: الأول حجية الإجماع المنقول، والثاني حجية الإجماع محتمل المدركية.
سمعت بارتا يقول إلا أن الإجماع المنقول هل هو استدراك أنه لم يثبت الإجماع؟
نعم،
إذا ثبت الإجماع فيكون هو دليل عند الصدر. إذا لم يثبت فماكو دليل مستشهد به. بعد ذلك المصنف قاعد يقول لكن حتى لو ثبت الإجماع ففيه مشكل، مو دائما إحنا
يا حتى لو ثبت الإجماع فيه مشكل، لا
هذا المفروض كذا. إن لم يثبت الإجماع
نعم،
فإن ثبت الإجماع فهو حسن، زين
حسن
فيكون هو الدليل.
لا، وهو حسن ما هو الإشكال لو لم يثبت الإجماع،
والطرف الآخر اللي هو الإجماع إذا ثبت.
الإجماع إذا ثبت يقول يثبت المطلب، بل لا يثبت المطلب من طريق الإجماع فقط، وإنما يثبت المطلب من طريق الإجماع ومن طريق الأخبار. ليه؟ لأن الأخبار وإن كانت ضعيفة،
بس اللي شفنا استدراك قاعد كنا ما قاعد.
الآن أنا نقرأ العبارة. جيد، نقرأ العبارة.
مذكورة العبارة كانوا إجماعين مو واحد.
إيه.
الإجماع الأول إن لم يثبت الإجماع اللي هو أصله الإجماع على الخرجين، السرجين.
نعم.
الإجماع الثاني هو الإجماع المنقول على الأخبار العامة فوق أرض الوضع الحكم.
الإجماع الثاني متعلق ما هو؟ إجماع على ماذا؟
ثاني الأخبار العامة.
لا، الإجماع على ماذا؟
فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة. الأخبار العامة.
جيد. نقرأ الإجماع. لا أشكال. واستشكل في الكفاية في الحكم، في أي حكم؟ في حرمة بيع السرجين النجس. جيد، هذه من أين أخذناها؟ من العبارة السابقة، فثبوت الحكم في غيرها، يعني في غير عذرة الإنسان. جيد، بسببين: بالأخبار العامة وبالإجماع المتقدم. أي إجماع المتقدم؟ هو هذا في الصفحة السابقة، صفحة نص سابقة. تمام. طيب، واستشكل في الكفاية تبعا في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله إن لم يثبت الإجماع. أقول أنا إشكال الكفاية والأردبيلي على ماذا ينصب؟ أنا إذا عندي دليلين: الأخبار العامة والإجماع. قالوا إذا لم يثبت الإجماع ففي إشكال في الحكم، فيكون إشكالهم على الإجماع أو على الأخبار العامة. لاحظوا معي، أنا عندي دليلين على الحكم: أخبار عامة وإجماع. الأردبيلي والسبزواري ماذا قالا؟ قالا لولا الإجماع لا يثبت الحكم، فبيكون إشكالهم على الإجماع أو على الأخبار.
على الأخبار.
على شو؟
إشكالهم على الحكم، فاستشكل القول بال
يستشكلوا في الحكم لو لم يثبت الإجماع.
لو لم يثبت الإجماع على البيع السرجين.
يعني حين إذن بسيدنا ملاحظوا معي
عن الدليل
ده. حتى أقول لكم شيء هؤلاء أقول لك أنهم بيعوا حرمة بيع السرجين النجس، له دليلان أو لها دليلان: واحد الإجماع، اثنين الأخبار العامة. تمام. الأردبيلي والسبزواري ماذا قالا؟ قالا صورة أولى يثبت الإجماع، النتيجة ما هي؟ يثبت الحكم بالحرمة. جيد. صورة ثانية لا يثبت الإجماع، شو بيقول؟ نتأمل في الحكم بالحرمة، يعني لا يثبت، مش هيك؟ طيب، أنا إذا عندي هذه المسألة لها دليلان على نحو الأصل، وفي الصورة الثانية ما عندي إجماع، صح؟ يعني المشكلة ليست من جهة الإجماع، وإنما المشكلة تصبح من جهة ماذا؟
أخبار
السبب الآخر. حطوا معي، أنا أقول لك إذا وجد الإجماع تمت المسألة، إذا فقد الإجماع فقدت المسألة، حينئذ إشكالك يكون على الإجماع وعلى الأخبار العامة.
قد لا يكون ناظر الأخبار العامة
كسيدنا، هو عندي دليلين على نحو الأصل، ما في ثالثة لهما.
لا ثالث لهما.
إجماع منقول.
لاحظتم؟ أنا عندي دليلين لا ثالث لهما. واضح شايفنا كيف؟ لاحظتوا يا سيد عندي شغلتين لا ثالث لهما، وأنا أقول لك إذا وجد أحدهما ثبت الحكم، إذا فقد أحدهما لم يثبت الحكم. حينئذ أنا هذه الأخبار أنا كأني لا أراها. لاحظتم؟ وهو إذا تراجع عبارة الأردبيلي هو إشكاله في ضعف الأخبار سندا. لاحظتم؟
يعني كلام الاستاذ يقول إذا عندنا إجماع فيكون دليل بنفسه.
بنفسه.
كلام المصنف كان أشكال يقول لا لا يكون دليل بنفسه، إنما يكون جاب للرواية العمل الموجود.
الآن نكمل بقية العبارة. يقول وهو حسن. ما هو الحسن؟ الاستشكال. يعني الشيخ الأنصاري يقول لهم من حيث المبدأ الأخبار العامة عليها إشكال سندي. تمام؟ هذا معنى وهو حسن. إلا أن الآن يريد أن يستدرك عن هذه النتيجة أو يتراجع عن هذه النتيجة النهائية التي توصل إليها. ما هي النتيجة التي توصل إليها سيدنا؟ أنه إذا لم يكن هناك إجماع فالاستشكال في حكم المسألة حسن. تمام؟ الآن يقول إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. الآن يقول لهم تعالوا من مرحلة التنظير إلى مرحلة الواقع. في الواقع أنا عندي إجماع نقلناه عن الشيخ الطوسي، وأنا عندي أخبار ضعيفة، جيد؟ وأستطيع بضمهما إلى بعضهما البعض، ماذا أصنع؟ أن أستند إلى الحكم بالأخبار. واضح؟ كيف؟ لأن الأخبار وإن كانت ضعيفة السند إلا أن الإجماع يجبر ضعف سندها، فيصح الاستدلال بالأخبار على حدة. هذا الذي يريده الشيخ الأنصاري. إذا عندكم إشكال شيء أنا بقوله تفضل فيكم.
يعني عشان بس شيء، يعني الأردبيلي نفى الروايات ضعف السند.
نعم.
جاء الإجماع. الإجماع مو حجة.
نعم. لا مش مو حجة. قال إذا ثبت الإجماع ثبت الحكم. ما في إجماع ما في حكم. فجعل الدليل الوحيد على الحكم هو الإجماع.
الروايات رفضها.
رفض. شيخ الأنصاري قال له لا، الروايات ما في رفضها، لأنه مع وجود الإجماع، الإجماع له فائدتان. الفائدة الأولى أنه يصلح دليلا على الحكم، الفائدة الثانية أنه يجبر ضعف سند الرواية.
يجبر شيخنا هي بس هسه يكون على بأنه كاشف المدرك الوحيد المتصور في المقام هي الروايات العامة، فإنه ربما يكون إجماع عام بسبب هذه الروايات اللي
موجودة. هو أنا قلت لكم لذلك من البداية أنه نستكشف أن الشيخ الأنصاري عنده مبنيان. الأول حجية الإجماع المدركي أو محتمل المدركية، والثاني حجية الإجماع المنقول، وكلاهما محل تأمل عند كثير من العلماء. هذا فيما يرتبط بماذا؟ إلى الآن المطلب تام عند الشيخ الأنصاري، أنه عندي عكاز الإجماع وعندي الأخبار العامة، والإجماع يصحح الأخبار العامة. بعد ذلك لقائل أن يقول أصلا ما في إجماع. ليش ما في إجماع؟ لأن إذا راجعنا عبارة الشيخ الطوسي في الاستبصار فإن ظاهر عبارته ناتج جواز بيع عذرة غير الإنسان. ماذا صنع الشيخ الطوسي في الاستبصار؟ نحن قرأنا كأنه العبارة نقرأها مجددا. في الاستبصار
ثمن العذر من السبت.
نعم، الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال أحمل روايات المنع على عذرة هذا فلا ينافي الخبر الأول، لأن الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين، وهذا الخبر محمول على عذرة الناس، والذي يدل على ذلك خبر سماع. فالشيخ الطوسي أصلا مخالف للإجماع. واضح؟ الإجماع هو ماذا؟ إجماع على حرمة بيع عذرة الحيوان غير مأكول اللحم اللي هي السجين. طب الشيخ الطوسي في الاستبصار يقول بالناتج نتيجة الجامع أنه يحرم بيع عذرة الإنسان ويجوز بيع عذرة ما عدا الإنسان. وعلى هذا الأساس الشيخ الطوسي مخالف أي إجماع تدعون. واللطيف أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع في الخلاف وهو بنفسه خالف نفسه أي في الاستبصار. تمام؟ الشيخ الأنصاري يقول وفيه نظر. شو اللي فيه نظر؟ يعني القول بأن الشيخ الطوسي مخالف للإجماع محل نظر. لما؟ يقول من تدبر، هذا جملة من المحشين قالوا، من تدبر في عبارة الاستبصار يطمئن. بماذا؟ بأن ذكر الشيخ الطوسي لعذرة الإنسان ليس إلا من باب ذكر أبرز أمثلة ومصادر العذرة النجسة، لا أن الشيخ الطوسي يريد أن يقول عذرة الحيوان النجسة يجوز بيعها. لا، مراد الشيخ الطوسي أن عذرة العذرة النجسة يحرم بيعها، وأبرز مثال على ذلك ماذا؟ عذرة الإنسان. ومن المؤيدات لذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط، لا يجوز بيع العذرة والسرجين مما يؤكل لحمه، وكذا أيضا في ماذا؟ في الخلاف. هو في الخلاف قال لا يجوز بيع العذرة والسرجين مما لا يؤكل لحمه، عفوا، والخلاف نفس الشيء. ولكن وضحت إلى الآن؟ إنصافا، من يرجع، ارجعوا إلى عبارة الاستبصار، من يرجع إلى عبارة الاستبصار لا يمكنهم أن يستفيد منها هذا المعنى. عبارة الشيخ واضحة، ماذا يقول؟ حمل الخبر الأول على ما عدا عذرة الآدميين، والخبر الثاني على عذرة الناس. الناس مثال على العذرة النجسة، وغير الآدميين مثال على أنه الحيوان مأكول اللحم. غير واضح، إنصافا. ولذلك تجد الشيء يذكر مثل السيد الخوي، أصلا كل هذا طبع عنه كشفا. السيد الخوي على مبانيه ماذا يقول؟ يقول كل هذه الروايات أصلا ضعيفة. نفتح الصفحة هكذا، نبدأ صفحة جديدة عند السيد الخوي، ويقول أنا تكفيني ماذا؟ القاعدة، وإذا شككت في الحرمة أجري أصابة براءة، وبالتالي يجوز بيعها. المنهج مختلف تماما 100%، 180 درجة مختلف المنهج. ليه؟ لاختلاف المباني الأصولية حجية الإجماع، لاختلاف المباني الرجالية أن هذه الأخبار عامة يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، للاختلاف أيضا في المبنى الأصولي الآخر وهو الجبران وضعف السند بالشهرة أو بالإجماع وهكذا.
شوف بس سؤال، هسه كانت نتيجة لي بالنسبة لهذا المبحث، النتيجة يطلع بها الشيخ الأنصاري،
الشيخ الأنصاري النتيجة أنه يحرم بيع السرجين النجس. ليه؟ حتى الإشكال الأخير لم يقبل
اللي قبله، اللي كنا فيه بأنه العذرة النجسة من كل حيوان، عذرة الإنسان عذرة الحيوان، هذا الكلام الجمعة اللي كانت فيه أي جمعة تبع؟
أي التي تبناه؟ هو قال إذا أريد جمع تبرعي أتبنى بجمع الشيخ الطوسي، إذا ما إذا أريد أن أتكلم على الصناعة ولا جمع من الجموع صحيح.
هو شنو رأيه؟ هذا الفرق.
نعم؟
يأخذ برأي الشيخ الطوسي ولا؟
هو بالنتيجة لا يأخذ برأي الشيخ الطوسي. ليه؟ لأنه لاحظ معي أمثلة ذكرناها. والأظهر لو أريد ما ذكره الشيخ، لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطرح، هذه النتيجة هنا. وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ به لوجوه لا تخفى. الشيخ الأنصاري النتيجة عنده أدلة الجواز غير تامة، أدلة التحريم.
فيقول أولوية هذا من الطرح، لما يقول
لما بالنتيجة ما في جامع
إذا رواية الجواز في نفسها لا يجوز الأخذ بها.
إذا سيقول هذا أولى من الطهر.
لو قلنا لاحظوا العبارة والأظهر لما ذكره الشيخ لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطرح، يعني بصير الشيخ الأنصاري هيك النتيجة. إذا ما نجمع النتيجة النهائية هيك بتصير نتيجة عند الشيخ الأنصاري. عندنا إن قلنا الجمع أولى مهما أمكن فالنتيجة ما هي؟ نأخذ بجمع الشيخ. إن قلنا ليس الجمع أولى نقول بماذا؟ نقول لا تعارض. ليه؟ لأن أخبار الجواز لا يعمل بها ويحرم بيع لما؟ بيع السرجين النجس لما؟ للإجماع والأخبار العامة. هذه النتيجة عند الشيخ الطوسي، والذي يتبناه فعلا هو هذا الثاني، لأن قاعدة الجمع أولى من الطرح لا يقبل بها لأصوله الشيخ الأنصاري.
زين جانا إذا قلنا بأنه هو اختار الأول،
إيه شو في تنافي مع نتيجة
النتيجة اللي
طبعاً
في السرجين
طبعاً شو في تنافي
شلون قوانا هنا
لا وهي إن قلنا وإن قلنا لاحظتم كيف؟ يعني الشيخ يريد أن يقول لك أنا على هذين المبنيين أعطيك نتيجة.
لا واضح بس شفنا هسه على المبنى الأول فهو أخذ جمع
جمع الشيخ الطوسي
ما جمع الشيخ الطوسي طبعا، لكن لما نجي هنا في السرجين المفروض يتمسك أيضا في الجمع اللي يتمسك فيه الطوسي، هو ما يأخذ في خصوص الإنسان ويدفن في خصوص السرجين.
نعم، ولكن هو يقول أنا بالنتيجة رفعت يدي بالأخير الشيخ الأعظم رفع يده عن ماذا؟ عن جمع الشيخ الطوسي وكل الجموع. ليه؟ لأجل هذه النكتة، لأن أخبار الجواز لا يجوز العمل الأخذ بها من وجوه لا تخفى، فهي إذا بتيجي تحكي صناعيا فاقدة لملاك الحجية، فإذا كانت فاقدة لملاك الحجية فلا تصلح في معارضة أخبار المانع، فلا يبقى في الميدان إلا أخبار المانع، فبصير الدليل عند الشيخ الإجماع والأخبار العامة. هذه طريقة الشيخ العامة. فرع واضح إن شاء الله سيدنا شايفين في شيء؟ الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصود. هذه مثل أرواث البقر والغنم وما شابه ذلك، باعتبار أن هذه فيها منفعة محللة مقصودة، منفعتها المحللة المقصودة التسميد. وفي بعض الأرواث كانوا، هذه ما أدري السيد إذا بيعرف فيها، كانوا يشعلون النار فيها حتى يتدفؤون، أو في الصيف يشعلون النار فيها حتى يذهبون البرغشة والذبابة والحشرات، خاصة في المناطق التي فيها ماذا؟ أشجار وما شاكل ذلك. ما أدري تعرفون هذه؟
رجعنا لها شيء.
إيه؟
رجعنا لها.
رجعنا لها. فإذا فيه منفعة وهذه المنفعة محللة مقصودة على القاعدة، يعني بدون شيخ الأنصاري بيع الأرواث الطاهرة جواح حلال على القاعدة. ثانيا وعن الخلاف، عن خلاف الشيخ الطوسي نفي الخلاف فيه، ماذا يقول؟ لا خلاف. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه، فعند ثلاث أدلة، القاعدة نفي الخلاف والإجماع. في فرق بين نفي الخلاف والإجماع عند الشيخ وعند غيره. نفي الخلاف هو رتبة دون الإجماع، إجماع يعني اتفاق، نفي الخلاف يعني معترض، وفي مرتبة بعد أدنى منهم لم أعلم فيه خلافا، مرتبة بعد أدنى كان عندك لم شهرة فوق منا لم أعلم خلافا فوق منا نفي الخلاف فوق منا الإجماع. شيخ هون يعني عم يدعي، لذلك احنا جعلناهم قسمين. في مقابل ذلك الشيخ المفيد وسلار بل وابن الجنيد في كتابه لعله ذهبوا الى حرمة بيع العذرة مطلق. طب ايش بتفيدنا؟
لاحظ ماذا قالوا؟ حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل وحكي عن سلار أيضا. كيف استفدنا أنه يتكلم عن عذرة مأكول اللحم أيضا؟ نستفيد ذلك عندما قال حرمة بيع العذرة يعني مطلق العذرة، سواء كانت عذرة مأكول اللحم أو عذرة غير مأكول اللحم. إن سيدي قال لي شو عرفك أنه مطلق العذرة؟ قل له قرينة ذلك من العبارة الاستثناء، عندما قال إلا بول الإبل، والأصل في الاستثناء أن يكون متصل أو منقطع. متصل يعني المستثنى منه، المستثنى من جمع النفس جنسي المستثنى منه، وليس الأصل في الاستثناء جاء القوم ولا حمارهم. يعني يكون هذه الاستثناء المنقطع. لاحظتم؟ باعتبار أن بول الإبل هو بول لحيوان مأكول اللحم، جيد، والاستثناء الأصل فيه أن يكون متصلا، فنعرف أن المستثنى منه شامل لمأكول اللحم ولغير مأكول اللحم. والنتيجة عند الشيخ المفيد أنه حتى الأرواف الطاهرة يحرم بيعها. تمام؟ الشيخ الآن يريد أن يفند كلام الشيخ المفيد ويقول: ولا أعرف مستندا لذلك للتحريم إلا دعوة أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليكم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، وقوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها. فإذا ما يمكن أن يستدل به على دعوة الشيخ المفيد أمور ثلاثة: الأول آية تحريم الخبائث بدعوى أن يحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم كل شيء يرتبط بالخبائث، بيعها والتقلب كل شيء. ثانيا نبوي حرم شيئا حرم ثمنه، والخبائث يحرم أكلها فيحرم ثمنه، هكذا. دعائم الإسلام على نفس الطريقة الاستدلال، واضح؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأعظم يقول: والأدلة كلها محل تأمل. المهم بقية الأدلة أمرها سهل، المهم هو آية تحريم الخبائث. إخوان في هذه الآية بخصوص المكاسب المحرمة ستمر معنا كثيرا، فمن الجيد إذا صار تعطيل صار مجال لبعض الإخوة أن يبحثوا حولها. أصلا شو معنى الخبائث؟ شو معنى الطيبات؟ حطوا نقطة جدا، نقطة جدا مهمة في البحث في المكاسب المحرمة. شو معنى الخبائث والطيبات؟ شو الطيبات يعني الطعام الطيب أو لا؟ والطيبات بنظر من؟ العرف، الشرع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أما بالنسبة للآية فنحن نرى بأن الآية غير ناظرة للمقام، أجنبية عن المقام. لما؟ يقول: آية حرمة الخبائث ذيلها هكذا ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات. أسألك: الطيبات ما هو المراد من تحليلها؟ تحليل أكلها، جيد؟ فإذا كان المراد من الطيبات، من حل الطيبات، حل أكلها، فبمقتضى المقابلة أن يكون المراد من تحريم الخبائث تحريمه أكلها. وإذا كان المراد تحريم الأكل، من قال أن كل شيء يحرم أكله يعني يحرم بيعه؟ هذه الملازمة من أين؟ ما الشيء إذا كان يحرم أكله وفيه منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه لأجل هذه المنفعة، صح أم لا؟ فإذا الآية لا تصلح دليلا على تحريم البيع، بل ذكر جملة من المحشين.
اعتراضا على الشيخ الأنصاري من ناحية الطريق واتفاقا معه في النتيجة. قالوا له: نحن يمكن أن نقول أصلا من أول الأمر آية تحريم الخبائث تتكلم عن الأكل من دون حاجة إلى النظر إلى ماذا تكملة الآية. أصلا ما معنى أن الخبائث حرام؟ يعني حرام لمسها؟ لا، حرام أكلها. هذا هو المعنى، لاحظتم؟ خاصة بالنظر إلى نكتة، وهي أن خبث الشيء من أي ناحية؟ الخبث يثبت من الجهة التي يستخبث فيها. الآن أنت الحشرات تستخبث من أي جهة؟ يعني أنت الناس الآن من تستخبث الحشرات؟ ما تستخبثها كوجود لها، وجودها خبيث؟ لا، الفراشة وجودها لطيف، صح ولا لا؟ خاصة الفراشات هذه مال الربيع، ما نشوفها في القمر. لا نرى الربيع أيضا في القمر. إذا هذه الفراشة وجودها لطيف، ولكن استخبافها من جهة أكلها، فالتحريم لابد أن يكون من الجهة التي تستخبث فيها، والجهة التي تستخبث فيها هي الأكل. فلا حاجة إلى هذا الذي ذكره الشيخ، أنه أنا أفهم المراد من الاستخبار من خلال المقابلة مع ماذا؟ مع الطيبة.
لا يمكن في الرواية تعبر عن الخمر أم الخبر.
نعم؟
التعبير عن الخمر أنهم
الخبائث. هذا بالنسبة للآية. أما بالنسبة للنبوي والخبر دعائم الإسلام، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، بحيث يدل على تحريمه جميع منافعه أو منافعه المقصودة الغالبة. ماذا يقول الشيخ بهذه العبارة؟ يقول: تحريم أكل شيء إنما يقتضي تحريم بيعه فيما لو كانت المنفعة المقصودة لهذا الشيء هي الأكل. مثل ماذا؟ الخمر. المنفعة المقصودة هي الشرب أو الأكل، الدم مثلا أو لحم الميتة. المنفعة المقصودة له ما هي؟ الأكل، لحم هذا، تمام. فالمولى إذا حرم أكله يعني حرم منفعته المقصودة، يعني لم يعد له منفعة مقصودة، فلا يحل بيعه. أما في مقامنا يا مولانا يا مقتدانا، الأكل منفعة مقصودة للروث؟ لا، كما أن الطين ليس من منافعه المقصودة الأكل، وإن كان أكله حرام، ولكن تحريم أكله لا يعني تحريم بيعه. ليه؟ لأن تحريم أكله هو تحريم لمنفعته النادرة لا لمنفعته المقصودة، وإلا له منافع محللة مقصودة أخرى نحكم بحل بيعه لأجلها. هنا نقول نفس الشيء. فإذا تحريم الشيء إما بتحريم جميع منافعه، كما لو قال المولى يحرم هذا الشيء بكل منافعه، وإما إذا قال لك المولى على نحو الإطلاق يحرم مثلا العذرة، تحرم العذرة أو تحرم الأرواث، فنقول المحرم حينئذ إن كان هو المنفعة المقصودة دل ذلك على حرمة البيع. وأما لو كان هذا التحريم غير متعلق بالمنفعة المقصودة فإنه لا يدل على تحريم البيع. قال رحمه الله: وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة. هذه القاعدة الكبروية. طب نأتي إلى الصغرى، هل محل كلامنا من صغرى لهذه الكبرى؟ يقول: لا، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، فهو فالروث كالطين المحرم كما عرف. الطين يحرم أكله ويجوز بيعه، لا لأن الأكل ليس هو المنفعة المقصودة له. واضح إن شاء الله. هذا فعلا تمام الكلام في المسألة الثانية. والنتيجة حرمة بيع عذرة الإنسان، حرمة بيع عذرة الحيوان غير مأكول اللحم، جواز بيع عذرة الإنسان عذرة الحيوان مأكول اللحم الأرواف الطاهرة. هذه النتيجة النهائية عند الشيخ. يوم السبت إن شاء الله نتكلم عن المعاوضة على الدم وعن الحول الفرع الذي بعدها. لا أجزم بأننا نستطيع أن ننهي مثلا المني، ولكن يمكن أن ندخل فيه شيئا ما في فقرة من فقراته. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. إذا تسمحون أتكلم دقيقتين ثلاثة.